الحصول أربع فوائد بل أكثر. الفائدة الأولى أن من تلا القرآن في مجلس وتفقه في معانيه، لكن ليس وحده، أن يجتمع مع إخوانه، أن يكون هيئة الاجتماع وليس الانفراد، أن يذكره الله في من عنده، وأن تحفه الملائكة، وأن تغشاهم الرحمة، وأيضا أن يغفر لهم وتبدل سيئاتهم حسنات مع ذلك، وأيضا وتنزل عليهم السكينة. من أجل هذا يقول الشخص الذي يرتاد حلقات القرآن تفسيرا وتفقها واجتماعا: يا أخي أنا أحس إذا خرجت من الحلقة مرتاح، والله أعلم هذا من آثار السكينة التي نزلت عليهم، من آثار السكينة. على عكس يقول: أنا خرجت من المجلس أمس كله صخب ولغط، ورجعت البيت تعبان، قلبي تعبان، هو من أثر الذنوب، من أثر الذنوب. الذنوب تنقص الإيمان، والطاعة ومدرسة القرآن تزيد الإيمان واليقين. ومصداق ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. شوف بدأ بإيش؟ بالسكينة. مقصد كل واحد يكون مرتاح قلبه فيسعى في الدنيا لأجل هذا. فالله ذكر، أو الرسول الله ذكر أول جائزة أن تنزل على أهل الحلقة السكينة. هل هذا الفضل يكون لمن قرأ القرآن وحده بعيد عن الحلقة؟ لا، من انضم إلى الحلقة وفعل ذلك. إلا إذا حصل له ما حصل لأسيد ابن حضير عندما قرأ ورأى فرسه تجتال وبجانب الصبي فخاف فوقف قراءة، فنظر للسماء وجد مصابيح، قال: إنها السكينة نزلت لقراءتك. فقد يحصل القارئ وحده من الخشية والاستحضار ما قد يكرمه الله بتنزل السكينة. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. لو لم يكن الأخيرة أن الله يذكرك باسمك عند الملائكة، وأنك يعني من أجل أنك حضرت وتدارست القرآن. وفي حديث: في عام في الذكر بدلت سيئات الحسنات، السيئات التي فعلها قبل الحلقة تبدل حسنات. ويقال: قوموا مغفورا لكم، كما في الذكر الحديث العام: ما اجتمع قوم على ذكر، وأفضل الذكر القرآن، ثم تفرقوا إلا قيل لهم: قوموا مغفورا لكم. إذا مقعدك في الحلقة لو قيل لك وكنت صاحب 1000 مليار، ليس 200 مليار أو 10 مليارات من الدولارات، لو كان مقعدك في الحلقة يساوي 10 مليار وثروتك مثلا 1000 مليار، تشتري ثواب الآخرة يغفر لك. البعض ينظر في الشراء إلى جمال المطل، يطل على بحر أربع جهات جهتين، هو مسكن عارف يزول، انتقل الورثة، فالموت يأتي فجأة وانت شاب ربما يأتيك الموت فجأة فينتقل لورثتك تتمتع به قليل، لكن مقعدك في حلقة العلم في الجنة تمتع به أبد الأبدين. معنى أنك مثلا قبل حضور الحلقة لو مت عند الله تكون في الدرجة فربنا 70 في الجنة، حضرت الحلقة 71، الأثاث اللي في بيوتك في الجنة في درجة 71 في الجنة، هل سيكون أثاث مثل 70؟ ها؟ وش الفائدة يا جن 71-72؟ أكيد كل ما طلعت الفردوس الأعلى فيكون أثاث أفخم في الجنة. فلما ارتقيت بالحلقة واحدة فقط حضرتها ارتقيت درجة، هل الدرجة تمتع بها 60 سنة في الجنة أو 60 مليون سنة؟ مليارات السنين أبدا أبدا. أرأيت كيف أن مقعدك هنا ينبغي يكون في نفسك في العقار، في عالم العقار شراؤه مهما غلى ثمنه أعظم من قصر مشيد على بحر ذو مطل ومناخ جميل، لا شك ولا ريب في ذلك. فإن النبي يقول موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا ما فيها، فكيف إذا كان أعظم من صوت، حيث أن العلم أفضل من الصلاة النافلة، كما قال النبي فضل علم خير من فضل عمل، أيما أفضل تحضر حلقة علم أو تذهب في زاوية المسجد تصلي 20 ركعة؟ لا شك قعودك في الحلقة أفضل. أيما أفضل تقعد في الحلقة أو تذهب تحج حج النافلة؟ يقول لك الأستاذ أنا هكذا وقتي، عندي من 7 الحجة إلى 14 حجة كتاب بخلصها علمة الفقه. يقول لكن بدي تنفل بالحج يا شيخ. يقول والله هذا وقتي. يحضرون فقط عندك 3 يا شيخ. يقول هذا وقتي. فحضورك وبكوثك تدرس الكتاب عند الأستاذ أفضل من حج يأتيك فيه من المشقة ما يأتيك دون شك. هذا وهذا نص عليه الشافعي، قال نوافل، يقول العلم أفضل من كل النوافل، يعني نافة الحج من كل النوافل. فشراؤك مقعد في حلقة علم أفضل من المليارات الريالات. ويوم يغلق عليك هذا المقعد فلا تجده، حينئذ لا تجد ما كنت عليه من نعيم القلب. حكى لي إنسان فرط، قال كنت في نعيم أحضر حلقات وساكن بجانب المسجد، أغرتني الدنيا وزادوا في راتبي لو انتقلت. قال فانتقلت إلى منطقة أخرى فعدمت تلك الراحة التي كنت فيها وندمت ندما شديدا، إذ أن ذهب مقعدي لغيري يعني. فنسأل الله أن يديم علينا نعمه وأن يرزقنا العمل بالعلم مخلصين له الدين، وأن يكفنا شر الأشرار، فإن كل نبي ومن دعا بدعوة نبي من بعد وفاته من حواري الأنبياء أو من جاء بعدهم ممن سلك طريقهم آخر نبينا محمد، ما دام أنه دعا إلى الحق أن دعوت في مؤسستك وفي جارك وزوجتك ستجد شيطان من الإنس والجن يحيل بينك وبين الناس، يشوه صورتك عندما يتبعك حتى ينفر عنك، يقعد لك بكل صراط. تذكرون أمس قصة ذلك التبليغ الذي قعد بكل صراط ينهى عن هذه الحلقة، ثم ماذا كان مصيره؟ نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في قول الله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون.
نعم. من حضر حلقة السعدي؟ اختصر لي معنى الآية فيصل، لا تنظر للتفسير، ممنوع. ايه حضرت السعدي ولا نشوف غيرك؟ ما حضرت، شوف اللي حضروا. نعم، لا، اذا لقوا الذين امنوا ايش دخل حتى الله؟ نعم، هذا اهل النفاق، انهم اذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، واذا خلوا الى شياطينهم نعم انصرفوا الى شياطينهم فاظهروا لهم الموالاه والمصافات، قالنا نحن مستهزئون، ترى نحن معكم من الكفر. هذا هو النفاق، وذلك المسلم لا ينبغي ان يتصف بهذه الصفه. فقد خرج البخاري في الادب المفرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: تجد شر الناس عند الله يوم القيامه ذو الوجهين، يأتيك بوجه، والله معك حق، والله أنا أحبك ومعك حق وأعرفك أنك مظلوم، حسبنا الله على من ظلمك، ثم يذهب الطرف الآخر الذي ظلمه، أتركك من هذا رجل ما عنده مبدأ ولا عنده لا إله إلا الله، أنت مع هذا ولا مع هذا؟ مع الحق المفروض تكون، هذا تعطيه حق أنك معه حق، وهل تعطيه مع حق؟ هذا يوم القيامة كما يأتي في الحديث: من كان يعني ذو وجهين في الدنيا بعث يوم القيامة، أو كان يوم القيامة له لسانان من نار تعذب. يأتي هذا يقول والله معك حق، يروح للثاني يصافيه، اي والله الله يهديه، بس الله يهديه. ايش هذا؟ هذه النفس الخسيسة أهل أن تعذب في لسانها بالنار يوم القيامة. ما في مبدأ، المبدأ المفروض ايش يكون؟ الحق. يأتي يقول والله ترى فلان ما حق، النبي قال، خلاص انتهى، يفصل بالحق. لكن هذا تظهر له ما حق، تروح لا تظهر له ما حق، هذا نفاق واضح. وذلك ابن عمر قال: كنا اذا دخلنا على سأله السائل قال: ندخل على ولاة امر، على الامراء، نقول: يا ابن عمر انا اقول كلام غير اللي اقوله اذا خرجت. يخرج مع الناس يقول: الله الأمير فعل، الله يهديه وسوى كذا وسوى كذا، يجي عند الأمير: الله يطيب بقاءكم، أنت لكل خير سابقين، وإلى ولا ينصح ولو سرا. نعم، لو قال هذا ثم نصحه سرا نجا، أما لا علانية ولا سر ينصحه ويثني عليه ثم في الخارج يذمه، أعوذ بالله. ترى هذه الصفات لما ذكرها الله في المنافقين، لا ينبغي المؤمن أن يكون بمعزل عن تدبر نفسه هل وقع في مثلها أو لا. ذكرها الله لك ليمنعك إن تدبرتها وعملت بها من أن تسلك مسلك المنافقين. لا تقول هذه مالي ومالها الآية، أنا ليس كمنافق. نعم أنت مؤمن، لكن قد تتصف بعض صفات المنافقين، فتنزه عنها وزكي قلبك وعملك عن التشبه بأهلها بأهل تلك الصفات. نعم، اقرأ.
يقول تعالى قال رحمه الله: يقول تعالى: وإذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا آمنا، أي أظهر لهم الإيمان والموالاة والمصافات، غرورا منهم للمؤمنين ونفاقا ومصانعة وتقية، وليشركوهم فيما أصابوا من خير ومغنم. وإذا خلوا إلى شياطينهم، يعني إذا انصرفوا وذهبوا وخلصوا إلى شياطينهم، فضمن خلو معنى انصرفوا لتعديته بإله، ليدل على الفعل المضمر والفعل الملفوظ به. ومنهم من قال: إلى هنا بمعنى مع، والأول أحسن، وعليه يدور كلام ابن جرير. وقال السدي عن أبي مالك: خلوا يعني مضوا، وشياطينهم يعني سادتهم وكبراءهم من أحبار اليهود ورؤوس المشركين والمنافقين. قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلوا إلى شياطينهم يعني هم رؤساءهم في الكفر.
وذاك الفتنة بالرؤساء ترى شديدة، في زعم الإنسان أن الرئيس هذا تصيب من جهة، من جهة أن مجرد تقريبه لك، مجرد هكذا تقريبه منك وإدناؤك له أمام الناس يرفع من شأنك، فكيف لو أغدق عليك بالهدايا والعطاء؟ فتة الرؤساء والله يا إخوان ليست سهلة، تحتاج إلى مجاهدة، ولا يقدر على التخلص منها إلا من زكي قلبه بالإيمان واليقين وما وعد الرحمن. ولذلك الرب نبه على هذه الفتنة في القرآن، فقال عنهم سبحانه عندما يعتذرون يوم القيامة: ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، الله أكبر، ربنا وآتهم إجر فأضلون السبيل، ربنا وآتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. انظر كيف لعن، ليس أي لعن، كبير، لأنهم تركوا الواحد القدير من طاعته وذهبوا للرؤساء فأشركوا فأطاعوهم في الشر. فخزوا بهذا أن اللعن كان كبير عليهم، الطرد شديد، ليس أي طرد، قال لعنا كبيرا. فالمسلم ألا يفتن بالرؤساء، لا يطيع في معصيته رب الأرض والسماء، يطيعهم يعني أمراءه، يطيعهم في ما أجازت الشريعة وفي الاجتهاد الذي ليس فيه نص يمنعه، لكن فيما يأمره فيه من معصية فلا طاعة له. حتى وصل الأمر في التشديد في هذا الباب عند علماء العصر مثل العلامة الألباني، أن قال في بعض الدول يأمر الرؤساء الذي يدرب تدريب عسكري أن يحلق لحيته، فقال الألباني: لا يجوز أن تنفذ أمر هؤلاء بحلق اللحية. سبحان الله. قال: طيب إيش؟ يقول السائل: وش أفعل إذا قال؟ قال: لا تحلقها حتى هم يمسكوك ويحلقوا لك هي بالموسى، لكن أنت تحلقها لا تمر يدك على اللحية، حرام. شوف كيف الشيخ ناصر ايش قال. طيب يا الشيخ بن باز، اتصلوا علي ناس من الأهواز من العراق، قالوا لي: نحن في بلد يمنعون من إطلاق اللحية، ايش نسوي؟ وإذا عفيناها دخلونا السجن. وش نفعل؟ يقول: تروح الدوام، تمشي في الأوتوبيسات، تروح الطريقات، تروح تجيب من فران التميس ونشوفكم في الطريق حالقين اللحية، ولا سجن. في مثل هذا يفتي شيخنا العلامة الإمام رحمة الله عليه. والله يا أخوان هذا من فضل العلم، أنا أوصيكم أن تواظبوا على طلب العلم حتى تصيروا علماء إذا استطعتم. انظر الشيخ ابن باز الآن في قبره ميت من كم؟ من حوالي 17 سنة أو 20 سنة، ونحن الآن ندعو له في هذا الدرس بالمغفرة، لقاء ما علم. فأنا أوصيك الحقيقة أن تصبح من أهل العلم، تواظب، تشتري مكتبة بالبيت، تواظب على الدروس، تبحث حتى تصير من أهل العلم، يسألونك الناس وتبين للناس دين الله، لقاربك، لأولادك، لزوجتك، حتى تموت وأنت من أهل العلم. فيقول الشيخ مثل هذا: إذا حصل مثل هذا فيجب على هؤلاء أن يهاجروا إلى بلد يعفون فيها لحاهم حتى يعبدوا الله مستريحين، عودوا في دينهم في الفريضة هذه اللحية. فقال: يهاجر من البلد حتى يذهب إلى بلد يعفي فيها اللحية ولا يحلقها. نعم اقرأ.
وقال الضحاك عن ابن عباس: وإذا خلوا إلى أصحابهم وهم شياطينهم. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: وإذا خلوا إلى شياطينهم من يهود الذين يأمرونهم بالتكذيب وخلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد: وإذا خلوا إلى شياطينهم إلى أصحابهم من المنافقين والمشركين. وقال قتادة: وإذا خلوا إلى شياطينهم قال إلى رؤوسهم وقادتهم في الشرك والشر. وبنحو ذلك فسره أبو مالك وأبو العالية والسدي والربيع بن أنس. قال ابن جرير: وشياطين كل شيء مردته، ويكون الشيطان من الإنس والجن، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا.
على ضوء ما درست في مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، شياطين رؤساء، شياطين أصحاب المنافقين والمشركين، فهذا الخلاف يسمى تنوع. كل مردة سواء كان رؤساء أو أصحاب، مع ما هذا ما هم في الشر والنهي عن الخير يدخل في معنى شياطين. فإن شياطين كل شيء مردته، شياطين الإنس والجن، ذلك في جني صالح في جني شيطان. من هو الجني الشيطان؟ هو اللي يأمر الشخص بالشر. نعم، هو الذي يأمر الشخص بالشر، يعني كل واحد معنا معه شيطان. هل يذم هذا؟ يجوز الواحد يقول لصاحبه إذا زعل منك ترى أقول أنت معك شيطان؟ ها؟ يجوز يقول على سبيل الخبر، لكن على سبيل التعيير حرام. المقصود تعيير أبو بكر، أبو بكر كان معه شيطان، ما منكم من أحد إلا معه قريب، لكن يخبر وينذر ويقول ترى أنت معك شيطان، لخلك مع أذكار الصباح والمساء، لأنك ما تستطيع أن تخلقه وتمسكه عنك حتى لا يوسوس لك وتبعده عنك، كما تبعد الشيطان الإنس تعرض لك وتقوى منه مسكته. النبي مسكه لأن الله مثل له الشيطان أو أراه الشيطان فمسكه النبي وقوي عليه، لكن أنت ما لك إلا السلاح الذكر والبعد عن الشر، ما لك بكثرة قراءة القرآن وجلوس في حلقات العلم والانهماك في قراءة الكتب ترك ظلم الناس إلى آخر، حتى الشيطان لا يتسلط عليك. متى يتسلط؟ إذا أبعدت عن الذكر والعلم. قال الله تعالى في كتابه: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له الشيطان فهو له قريب، يعني ينظر بالشر. فما منا من أحد إلا معه قريب ويأمره بالشر، إلا شيطان النبي، كان مع النبي شيطان قرين، لكن الله عانه عليه سبحان الله فأسلم، فلا يأمره إلا بخير. نعم.
قال: وفي المسند عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقلت: يا رسول الله، أو للإنس شياطين؟ قال: نعم.
هذا الحديث إسناده ضعيف، خرجه النسائي في سننه، إسناده ضعيف خرجه النسائي في سننه وضعفه العلامة الألباني. نعم.
وقوله تعالى: قالوا إنا معكم. قال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: أي إنا على مثل ما أنتم عليه، إنما نحن مستهزئون، أي إنما نحن نستهزئ بالقوم ونلعب بهم.
لكن هذا الإسناد ضعيف لأن فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس.
وقال الضحاك عن ابن عباس قالوا إنما نحن مستهزئون ساخرون بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
أعوذ بالله.
وكذلك قال الربيع بن أنس وقتاده. وقوله تعالى جوابا ومقابل على صنيعهم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون.
نعم. والرب ليس من صفاته ولا يخبر عنه بأنه يستهزئ، هذا ليس من صفات الله وليس من ما يجوز الإخبار به عن الله، أن يقال الله المستهزئ، الله يستهزئ هكذا. ولكن في المقابلة تكون كمان بالله، الله يستهزئ من يستهزئ بأوليائه. نعم. لكن لا تقول الله مستهزئ إفرادا هكذا، تستعمل طريقة القرآن، القرآن الله يستهزئ بهم لأنهم بدأوا بالأولى ففعل الله بهم الثانية، هذا من كمال الله. نعم.
وقال ابن جرير أخبر تعالى أنه فاعل بهم ذلك يوم القيامة في قوله تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. الآية. وقوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خير لأنفسهم
خيرا
ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. الآية. قال فهذا وما أشبهه من استهزاء الله تعالى ذكره وسخريته ومكره وخديعته للمنافقين وأهل الشرك به عند قائل هذا القول، ومتأول هذا التأويل
إنما نملي لهم خير لأنفسهم. بعض الناس هكذا من أهل الكفر إذا مد الله له وهو مقيم على المعصية قال أنا على خير والله راضي عني، لا مو شرط، ليس بشرط. قال الله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، يعني ما كل من وسعت عليه فأنا أحبه، وما كل من ضيقت عليه في رزقه فأنا أكرهه وأبغضه، بل بدار على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى في كتابه إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. فهذا الذي إذا أكرمته فأنا أحبه الطائع، إذا أكرمه الله فإنه عن حب أكرمه. ولذلك قال الله تعالى قل من كان في الضلالة فليمد له الرحمن مد، وقال سنستدرجهم حيث لا يعلمون إن الله لا يمد الظالم حتى إذا خذه لم يفلت. فينبغي العبد إذا عرف من نفسه أنه مقيم على معصية وجاءه رزق واتسعت تجارته وجاءه رصيد بالبنك يخاف، يقول هذا استدراج، يجب أن يقول هذا استدراج إذا هو مقيم على معصية، يجب أن يقول ترى هذا استدراج في هذا الخير، لأن النبي قال ذلك كما في مسند أحمد قال إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معصيته فإنما ذلك استدراج منه. نعم.
قال فهذا وما أشبهه من استهزاء الله تعالى ذكره وسخريته ومكره وخديعته للمنافقين وأهل الشرك به عند قائل هذا القول ومتأول هذا التأويل. قال وقال آخرون بل استهزاؤه بهم توبيخه إياهم ولومه لهم على ما ركبوا من معاصيه والكفر به. قال: وقال آخرون: هذا وأمثاله على سبيل الجواب، كقول الرجل لمن يخدعه إذا ظفر به: أنا الذي خدعتك، ولم يكن منه خديعة، ولكن قال ذلك إذا صار الأمر إليه. قالوا: وكذلك قوله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ثم قال: والله يستهزئ بهم على الجواب، والله لا يكون منه المكر والهزء.
إذن هذا أمثال على سبيل الجواب أو المقابلة، وليس يعني عن يوصف الله بهذا، لأن صفات الله كمان والمكر والخديعة كما جاء في الحديث الصحيح: المكر والخديعة في النار. نعم، المكر والخديعة في النار، كلاهما يشتركان المكر والخديعة في إظهار خلاف ما يبطن المخادع أو الماكر. نعم. طيب، الجواب: والله لا يكون،
والله لا يكون منه المكر والهزء، والمعنى أن المكر والهزء حق بهم. وقال آخرون: قوله تعالى: إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، وقوله: يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله: فيسخرون منهم، سخر الله منهم، ونسوا الله فنسيهم، وما أشبه ذلك، إخبار من الله تعالى أنه مجازيهم جزاء الاستهزاء ومعاقبهم عقوبة الخداع، فأخرج خبره عن جزائه إياهم وعقابه لهم مخرج خبره على مخرج خبره على فعلهم الذي عليه استحق العقاب في اللفظ، وإن اختلف المعنيان، كما قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، فالأول ظلم والثاني عدل.
ومن هذا الباب أو يذكرنا بالتعامل مع المتكبر. إياك إذا رأيت واحد في المجلس متكبر، نعم، أن تتواضع معه، لأنك تزيد في طغيانه، بل لردعه عامله بمثل بجنس ما يعاملك به، وليس من باب الكبر، من باب التأديب، لأن كبره معصية. كيف تعينه على المعصية؟ بأنك إيش؟ تظهر له التواضع وتظهر له وهو متكبر. والعالم أظن يذكرون في هذا المثال: سل فرعون من فرعنا، كما يقال. ولذلك على كل حال في التعامل مع الآخرين، كما قال قحطاني رحمه الله الأندلسي في نونيته: كن في أمورك كلها متوسطا، يعني لا أنت تكون على مسكنة وبالغ في الخضوع، ولا تكون أيضا جافي منوع جموح وسط. قال: جاء في الحديث ضعيف إسناده لكن معناه صحيح: لا تكن حلوا تبالغ في الحلاوة والتواضع والخضوع والمسكنة فتسترى تبتلع، يطمع فيك صاحب السوء أو المتكبر أو الظالم، يقول: هذا ما ليس بشيء، سأفعل به وأفعل به. ولا تكن أيضا عقيما فتعقى، كما في الحديث لا تكن حلوا فتسترط الاستراط والابتلاء. ليش سمى هذا الصراط طريق؟ لأنه ابتلع المريضي. لا تكن حلوا فتسترط ولا عقيما فتعقى. كن في أمورك كلها متوسطا. نعم.
وقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، فالأول ظلم والثاني عدل، فهما وإن اتفق لفظهما فقد اختلف معناهما. قال وإلى هذا المعنى وجهوا كل ما في القرآن من مظائر ذلك. قال وقال آخرون إن معنى ذلك أن الله أخبر عن المنافقين أنهم إذا خلوا إلى مردتهم قالوا إنا معكم على دينكم في تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وإنما نحن بما نظهر لهم من قولنا لهم مستهزئون. فأخبر تعالى أنه يستهزئ بهم فيظهر لهم من أحكامه في الدنيا، يعني من عصمة دمائهم وأموالهم، خلاف الذي عنده في الآخرة، يعني من العذاب والنكال.
وهذا من الاستدراج، يعني تقول أنا أدخل دول أوروبا أجد الأرض نظيفة كأنها مرآة. والسبب معروف، لأن كل مكان فيه نبات والدول التي هي فقيرة عن هذا النبات الأرض تراب وتحتاج، واضح، لأن الأرض صحراء فالتراب الهواء يروح واضح، يعني قليل من النظافة يحتاجون، والهواء عليل وشياتهم ودوابهم جميلة وهواءهم عليل وإلى آخره، وهم يضرب جرس الكنيسة صباح مساء طن طن، نعوذ بالله. فحينئذ لا يحك شيء في نفسك. حتى قال هالك لعله تاب، يقول صرت أوسوس بنفسي، صرت إلى الوسوس بنفسي بالوقوع في الكفر. إذ أن الشيطان سور له، شوف هذا والله التزم النصرانية، شوف كيف بلادهم جميلة، شوف انت، شوف عند العرب المسلمين يأذن صباح مساء، وكيف الشوارع كيف. هذا من الشيطان ليوقع في الكفر. يقول إذا الدين فيه الشروط التزم الدين صلى الله وكذا، لا مو صحيح. فإن ذلك استدراج منه سبحانه، وهذا أشد، فيحسب أنه يملى له خير وما يبطل له، وهو في الباطل في الآخرة شر مما يظن. فنسأل الله عز وجل أن يعافينا من ذنب مستدرج به إلى هلكتنا، وأن يعصمنا من الشيطان في ذلك وغيره. بقي شيء أكمل عشان نقرأ المسند.
طيب. ثم شرع ابن جرير يوجه هذا القول وينصره، لأن المكر والخداع والسخرية على وجه اللاعب والعبث منتفي عن الله عز وجل بالإجماع. وأما على وجه الانتقام والمقابلة بالعدل والمجازاة فلا يمتنع ذلك. قال وبنحو ما قلنا فيه روي الخبر عن ابن عباس قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عثمان حدثنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى الله يستهزئ بهم قال يسخر بهم للنقمة منهم
للنقمة
منهم. وقال تعالى ويمدهم في طغيانهم يعمهون قال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مر الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمدهم يملي لهم. وقال مجاهد يزيدهم. وقال تعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون.
عن من يروي لما قال حدثنا أبو كريب؟ يسرد عن من؟ أي كتاب؟ طيب إذا نكشف عن بشر وعن أبي روق. طيب انتهيت؟ أكملها
في وقت.
قال وقال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال بعضهم كلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة وهي في الحقيقة نقمة.
الله أكبر. شوف كلما أحدث ذنب شو استدراج كيف سبحان الله. تقدم شوي في الأسلحة, شوي في عالم علاج مرض كذا وكذا, شوي في قمر صناعي يصعد الجوالات, شوي لا إله إلا الله. استدراج عظيم ترى. كل ما يحدث النعمة يحدث له, كل ما يحدث له معصية وكفر أو شيء يحدث له مقابلها نعمة. إذا أردت أن تصطاد أرنبا وش تسوي؟ خلك في وسط حجرة صغيرة على قدرك أنت وافتح له باب, ومن نافذة ارمي عنده قريبا منه جزرة تقدم لكلها شوي, جزرة أقرب جهة بابك تقدم لكلها شوي, مجموعة من الجزر في داخل الكوخ اللي فيه, تقدم بكل نهم يجري ويتهم لهم بكل نهم, اغلق الباب عليه بقبضتك شاء بقبضتك اذبح كل. فكل ما احدثوا نعمة معصية جدد لهم نعمة, اختراع كذا واختراع كذا وبلاد نظيفة حتى إذا جاءوا القبر ودفنوا وجدوا العذاب الشديد بالكفر والاستمرار فيه, وعذابه على قدر الكفر اللي يضافوا معاه معاصي. مثلا كافر حاله بعيد عن النساء بعيد عن الخمر, يروح في المختبر في عمله ينجز ويعمل ويرجع بيته وينام, يوم الأحد يروح الكنيسة يسوي الصلاة. طيب هذا لا شك يعذب أبد الأبدين في القبر. لكن كافر رمل عشيقة عنده وخمر يسهر عليه في الويكند كما يقال ويزور إلى آخره, فهذا عذابه في القبر أشد من الأول. ذاك المنافقين كانوا في الدرك الأسفل لأن انضموا إلى الكفر نفاق. قال إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما, فهذا زيادة زيادات على كفرهم معاصي اشتد عليه العذاب في النار. لذلك النار دركات يا اخوان كما ان الجنة درجات. فكل ما عصى مع الكفر هذا لذلك معصية قوم عذاب قوم لوط كان اشد ولا عذاب اللي حصل لثمود مثلا, هم اضموا الى الكفر قوم لوط معصية ما سبقهم بها من العالمين. لماذا يذكر الله هذا؟ ان ترى ما سبقكم احد من العالمين بهذه المعصيه, فلك عذاب على شديد. رفع قراهم الى السماء ثم نكسها وقذفوا بحجاره مسومه من طين, عذاب شديد يعني ما يتصور. ما سبقكم بهم احنا عالمين ليش؟ هو نفس المعنى اللي في نفس العالم او في نفس الشخص الصالح ما يجي في مجلس يقول لك والله امس طلعنا برا ولا أعوذ بالله المرأة جارتنا دي خرجت مع واحد الساعة 2 ولا جو للصبح وزوجها مسافر. هذا القصة ذكرها في المجلس زين ولا شين؟ ها ليش يجرب يبدأ ضعيف الإيمان؟ والله لو كانت معي هذه جرأت الناس. لذلك الرب قال ما سبقهم بها أحد حتى تقتحموا كذا, ما سبقكم تأتون الذكران من الرجال يعني من العالمين يذرون ما خلق الله لهم يعني من الإناث. ذلك مو بعيد يصيب هؤلاء الآن اللي يعلمون نكاح ايش المثلي زواج حدثني رجل كنت في كندا أن أحد هؤلاء الفجرة قام بهذا الفعل النكراء وتزوج واشتدوا عليه، يعني قاعدين قدام بعض في البيت، يعني هذا قال طيب وكيف العيال، فتبنوا عيال وجابوهم، يعني سخف وبهيمية. فحينئذ ينتظر عليهم ربما عذاب سحيق هؤلاء، فالله أعلم كيف يكون، كيف يكون بمرض لم يكن في أسلافهم يمزقهم في الداخل كما مزقوا لما رفع فوق سماء ثم أهبطوا. يقول أنا أحس ربما الله قادر أن يبتليه بمرض في داخله يحس من الألم فيه ما تكفي فيه مسكنات، كما يحس اللوطي عندما رفع وأنزل من الآلام لجاته. الله قادر أن يبتليه في أعصابه وفي تخيلاته حتى يصبح كأنه يطير وينزل ويتفتت جسمه من الداخل، قادر. فهم يفعلون هذه المعصية الآن ويدعون لها ولا لا؟ يعني تثريبي الآن الأشد على رئيس دولة إخوان المسلمين يعظمونه وهو يقول المثلين ينبغي أن يكون لهم حقوق. لا إله إلا الله، ينبغي أن يكون لهم حقوق المثلين. تزوج خلاص له حق، شاهدين نثبت في المحكمة أنهم متزوجين. لا إله إلا الله، أسارة والله أن تنطق بهذا وأن تقول لا إله إلا الله، أسارة عظيمة على دينك، نسأل الله العافية. طيب اقرأ المسند. حديث رقم كم؟
81.
نعم اقرأ.
قال الإمام أحمد رحمه الله في تفسيره من مسند عبد الرحمن بن عوف الزهري قال حدثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة
ووثقة
قال حدثني أبي
أبوه شعيب الحمصي القرشي ثقة عابد
عن الزهري
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري متفق على جلالة وإتقانه
قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن
ابن عوف القرشي الزهري ثقة مكثر
أن أبا الرداد الليثي
أبا الرداد مقبول
أخبره عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل أنا الرحمن وأنا خلقت الرحم واشتققت لها من اسمي فمن وصلها وصله الله ومن قطعها بثته.
نعم هذا الحديث إسناده كما ذكرنا ضعيف لأن فيه رجل مجهول وأبو الرداد الليثي إذا قال عنه ابن حجر مقبول يعني إذا توبع، لكن له شاهد كما ذكرنا في الدرس الذي مضى وأن له شاهد فهو حينئذ يحسن به لغيرها ويصح. وقد ذكرنا فيه من الفقه فضل الله على هذه الأمة، فضل الله سبحانه وتعالى أن بلغهم هذا من طريق رسوله، قال حسان عطية كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، فضل الله على الناس عظيم ولكن أكثر الناس لا يشكرون، حيث أنه شق للرحم اسم من اسم الرحمن فشق الرحم، وذلك أنك إذا ذكرت الرحم ذكر صفة من؟ صفة الله وهي الرحمة، فينبغي حينئذ أن ترحمهم مقتديا بصفات الله، ترحمهم تصلهم، آذوك اعفو عنهم لأنك ما تحب هذا رحمك الذي آذاك وارسلك رسائل ليست جيدة، ما تحب يوم من الأيام أنك تراه يشوى في فران تميس داخل فرن هو طالع رأسه ويحترق رأسه ويحترق، يقول لك الحاجة دي والنار تلتهب من كل جسمه، فكيف لقيت نار تلظى عند الرب لا يصرع الأشقى، ما تحب له النار فاشفق عليه آذاك تحمل لنا أرسل له بالابتسامة والمحبة والعفو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قيل للنبي يا رسول الله إن لي رحم، يعني إذا لي قرابة
أصلهم
يقطعوني، أحسن إليهم يسيئون لي. فقال إن كان مثل ما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال لك من الله عليهم ظهير ما دمت على هذا، نصير من الله ينصرك عليهم سبحانه وتعالى. ولذلك ما يجد هذا النوع من الرحم مع الأيام يتصل عليك، والله يعترف لك، يؤذيك يؤذيك وتحمله تحمله، ثم يجي يوم يبكي وينهار بين يديك، يتذكر كيف كنت تحسن له ويسيء، تسمع موعظة، يسمع شيء، يبكي حتى يبكي قلبك قبل أن تبكي عينك وتسمع توسل وتسامحه، تصبر عليه كما أمرك رسول الله. فقال ليس الواصل بالمكافئ، لكن إذا قطعت رحمه هو الواصل للرحم، من قطعته وصلها. الإشكال هنا قال فإن وصلها فمن قطعها قطعته، إشكال عليك كبير إنك إذا قطعت الرحم الله يقطعك من رحمته، ومن أعظم رحمة الله راحة البال، من أعظم رحمة الله يمنعك من أعدائك أن يتسلطوا عليك. فإذا قطعك من رحمته سلطوا عليك ومشكلة، فلا تقطع الرحم. سألت عالم مرة لأن إحدى النساء الكبيرات في السن اشتكتني، قالت عندي أخت أعوذ بالله أعوذ بالله منها، ما أعظم أشد لسانها وطول لسانها علي، أخت شقيقة آذتني آذتني. يا بني أسأل سؤال، هل أصلها مع تحملها أو أقطعها واستريح منها؟ فذهبت بهذا السؤال إلى أحد مشايخ مكة أسأل، فأفتوني وقتها، قالوا بل تصلها وتصبر، هذا أفضل لها. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن عيسى
بن المجيح البغدادي. نعم.
قال أخبرني مالك،
مالك معروف،
عن الزهري عن عبد الله بن عامر بن ربيعة
وإسحاق بن عيسى بن المجيح البغدادي ثقة. نعم.
أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام، فلما جاء ثرع بلغه أن الوباء قد وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر بن الخطاب من سرع.
طيب من سرغ ولا
سرغ
سرغ أو سرغ سرغ بسكين الراء. طيب هذا الحديث إسناده صحيح، وإسحاق بن عيسى هو ابن الطباع من رجال مسلم كما ذكر المحقق، وفيه من الفقه إثبات العدوى كما تقدم، وقد شرحنا هذا الحديث من قبل، وحينئذ يكون معنى حديث لا عدوى ولا طيارة ولا هام ولا سفر، أي أن الوباء لا يعدي بنفسه بل بإذن ربه، كما قال النبي في هذا الباب من أعدى الأول. فإذا وقع الطاعون في بلد مثلا أو الإيدز أو شيء ينتقل سريعا، فلا يجوز الرجل يخرج منها ولا يجوز أن يدخل إليها، وهو ما يسمى اليوم في علم الطب بالحجر الصحي، وهذا أصله. نعم. الحديث بعده
قال حدثنا إسحاق بن عيسى
الطباع وهو صدوق عفوا،
قال أخبرني مالك عن الزهري عن عبد الحميد بن
إذا الحديث قبل حسن بأنه صدوق. نعم. نعم.
عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب
ثقة قرشي،
عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث
قرشي الهاشمي ثقة،
عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام فذكر الحديث، قال فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا سمعتم به بأرض فلا تخدموا عليه. قال فحمد الله عمر ثم انصرف.
هذا حديث إسلامي حسن. وفيه من الفقه أيضا غير إثبات العدوى، وأن ينبغي الإنسان إذا جاء الطاعون في بلد لا يخرج منها ولا يدخل إليها، غير هذا أنه قد يوفق الصغير لعلم قد يغيب عن أكبر قدرا وعلما. فعبد الرحمن عوف مرتبته أدنى من عمر، وذلك عرف مسألة فيما يتعلق بالطاعون لم يكن يعلمها عمر. وقد حكى الله لنا هذا في القرآن فقال فذهمناها، ذكر لنا ذلك في القرآن سبحانه، فقال فذهمناها سليمان وكلنا أتينا حكما وعلما. فسليمان أدنى مرتبة في العلم من داود، ومع ذلك علم شيء لم يعلمه من؟ داود. فينبغي أن يهضم حق الصغير إذا تكلم بالحق، لأنه مجرد أنه أصغر. ذلك ابن عباس كان يقدمه عمر في مجلس فيه أشياخ بدر حتى ثقل عليهم، قال يا أمير المؤمنين تدخل صبي لم تستوي شور رأسه معنا يعني. فدعاه عمر، وعمر كان يحق الحق رضي الله عن عمر. فقال الله تعالى إذا جاء نصر الله الفتح، تأويلة بدأ بالأول، فقال أمر النبي على ظهر الآية، على ظهر الآية إذا فتح الله عليه أن يستغفر الله، كذلك 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 كذلك. تكلم ابن عباس قال أنا نعي الرسول، قال رأيتم ليش يقدمه؟ فهمتم الآن؟ فالمسألة لا ترجع إلى صغير وكبير، ترجع إلى العلم الذي ورد من الواحد القدير سبحانه وتعالى عما يصفون. في الوقت نجيب على بعض الأسئلة ونصرف راشدين. كيف الجمع بين الذي نهى عن إضاعة المال وقول الصحابة اكفوا القدور عندما طبخوا؟ جيد. النبي لما رآهم في خيبر أو في سفر قد طبخوا لحوم الحمر، وهي كما قال رس نجسة، الحمار الأهلي، أما الحمار الوحشي جائز أكله كما دل عليه حديث مسلم حديث صعب الجثامة. فلم يكتف النبي بقوله أكثر قدور ما فيها، بل قال اكسروا القدور. فهذا لا يتعارض مع النهي عن إضاعة المال. أليس قد ذكر شيخ ابن القيم رحمه الله أنه يجوز الإمام التعزير بالمال، يعني كسر العود، كسر الطنبور، دوس الدخان للإمام يجوز؟ فهذا صورة من صور الإتلاف، مقصودها التعزير، ولا تدخل في إيش؟ في إضاعة المال. فلعل النبي أراد في هذا بيان تأكيد الحكم وأنها نجسة. فهل اليوم مثلا إذا واحد طبخ في حمار في هذا نكسر القدر؟ في التمتع أمرهم النبي بأمر وهو أن يتمتع وجوبا، هل اليوم وجوبا يتمتع؟ فأحيانا يصحب تبليغ الحكم لدن الرسول شيء لا يسوغ أن نصنعه، يكون للتأكيد مثلا أو للتعزير أو نحو ذلك. طيب ها؟ هذا لابد أن ننظر في هذه الزيادة نشوف إن شاء الله. فضيلكم قلتم أن من فعل مكروه ينصح، فكيف يفسر زجر ابن عباس رضي الله عنه الذي فرقع أصبعه؟ في الصلاة. إيه أحيانا العالم يزجر وأحيانا العالم يرفق بحسب المصلحة. فرى ابن عباس أن شخص قال أو فرق أصابع في الصلاة مع أن لو كان عنده يقظة للدين لعرف أن هذا العمل ينافي كمال خشوع الصلاة، فكأنه غير مبالي يعني يصلي والصلاة قد تواتر خبر فيها أنه ينبغي تكون بخشوع في القرآن، قد أفلح المؤمن الذين يصلون خاشعون، فيأتي في الصلاة يفرق. فناسب ابن عباس أن يزجره ويقول تفرق أصابعك في الصلاة لأم لك، فهذا موضع يناسب فيه الزجر، كما زجر من جابر بعض الجهال. فماذا قال له؟
يقتدي به أحمق.
إيه؟ قال إنما علقت المشي وصليت وانا عاري وانا يعني ليس علي رداء ليقتدي بي جاهل مثلك أو يقتدي بي أحمق مثلك، لأنه رأى هذا أن يقول له ذلك ليزجره حتى يزجر العامة على إنكار على أهل العلم حتى يستثبتوا من ما يقولون. طيب، إذا أخطأت في الصلاة خطأين فزدت فيها ونقص سجود السهو، سجود السهو كله في الأصل بعد السلام، لكن وقع الإجماع كما أذكر على أنه لو فعل قبل أو بعد لا حرج، يعني لو وقعت الذي هو بعد السلام قبل السلام لا حرج في ذلك. فعلى هذا إذا أصابك هذا وهذا ففعلت ذا أو ذا فإنه إن شاء الله يجبر لك النقص الذي حصل في صلاتك. طيب، هنا نقل لي بعض الإخوة بعض الرواة مثل عبد الرحمن بن شريك قال أبو حاتم واهل الحديث الذي في حديث جرير ومحمد بن إسحاق صدوق مدلس المصرح، ذكرنا هذا عن محمد بن إسحاق إسباط بن نصر يكتب إذا قيل في مثل الإنسان يكتب حديثه فهذا في الشواهد، يعني إسناده يكون من طريقه ضعيف، إذا قيل يكتب حديثه فقط يكتب يعني للاعتقاد لا للاحتجاج. ما يحكم ما يسمى بتقبيل المحلات التجارية؟ يعني يقول له أنا أبا أخذي هذا المكان وأبيعك الأجهزة التي فيه مقابل مبلغ تعطيني إياه، يعني أبيعك الأجهزة اللي في المحل وأيضا يعني أبخلي رجلي من هذا المكان، فأنا أعطيك مال لأجل مقابل خلو رجلي ولأجل أن أبيعك الأجهزة التي فيه. الحقيقة المسألة هذه تحتاج إلى شيء من النظر، يعني هو الآن أعطاه عقد للأجهزة أو عقد لخلو الرجل، أو يعقد عقدين، عقد للأجهزة وعقد لخلو الرجل، فماذا يراد في هذا العقد؟ هو يريد الاثنين؟ على كل حال ننظر إن شاء الله. إذا أخطأت في الصلاة ذكرت هذه المسألة، باقي شيء يكتفي بهذا القدر إن شاء الله. اليوم نظرا لدعوة سمو أمير المنطقة الكريمة المشايخ بحضور عشاء في قصره، وقد دعيت إلى ذلك من قبل سمو الأمير، فلا يكون إن شاء الله اليوم درس بعد المغرب، سيكون الدرس فقط بعد العصر، أما بعد المغرب فلن يكون درسا، ودرسنا غدا ودرسنا بعد العصر اليوم، وأيضا غدا بعد الفجر والمغرب في موعده المعتاد. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.